هذا أيها الإخوة هو الشريط 28 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ولكن قد يقول قائل: كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول أنت إن هذا ليس لفظ الله؟ فنقول في الجواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما تكلم بمعناه. والدليل على هذا ما حكى الله عز وجل عن الرسل السابقين وعن أقوامهم، فإنما يقول قال: وإذ قال موسى لقومه وقال موسى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومن المعلوم أن نوحا لم يقل هذا اللفظ، لأن لغة نوح غير عربية، ولأنه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان معجزا، لأن هذا اللفظ معجز، بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعناه. كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى ولقومه، وكذلك قول فرعون محاورة له، كل هذا إنما نقل بإيش؟ بالمعنى، ومع ذلك يضيفه الله إليه صراحة قال فرعون. فهكذا هذا الحديث القدسي. ولأن لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا لوجب أن يساوي القرآن في أحكامه. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين إيش؟ بين متماثلين. ولو كان هو لفظ كلام، لو كان لفظ رب عز وجل لكان كالقرآن سواء. ثم نقول أيضا: لو كان كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن نزل بواسطة. من نزل به؟ والحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدون واسطة، ينسبه إلى الله بدون واسطة. يقول قال الله، فإذا قال قائل يمكن أن يقول قال الله وهو بواسطة جبريل. نعم، نقول الأصل أن ما أضافه الله الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر واسطة أنه من الله إلى الرسول. ولهذا لو أن رجلا من الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال فلان كذا وكذا ثم أسند الحديث، هل يحمل كلامه على أنه دلس وأسقط رجلا بينه وبين من روى عنه؟ لا، لكن لو راه المدلس لكان يحتمل سقوط راو بينه وبين من أسند الحديث إليه. ومن هذا المعروف لكم مدار معروف أيضا، المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه محمول على إيش؟ على الانقطاع، على أن بينه وبين من روى عنه رجلا أسقط. وغير المدلس إذا قال فلان مثلا يحمل على إيش؟ على الاتصال، وأنه لا ليس بينهما واسطة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه أن يكون مدلسا، فإذا قال الله فهو بدون واسطة. طيب، على كل حال هذا الحديث يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين. قال ثالث الشريكين ولن يقل ثاني الشريكين، لأن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان ثالث الاثنين من غير الجنس فإنه لا يذكر برفض مطابق، وإذا كان من الجنس فإنه يذكر برفض مطابق. والنقل ذات مثلا في غير الحديث هذا، لو قيل فلان رابع أربعة وش يكون؟ من جنس من جنس؟ ولو قيل راجع ثلاثة صار من غير جنس، صار من غير جنس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. وقال عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين. لماذا؟ لأنهم يجعلون الله مريم وعيسى واحد سواء، يجعلون كل جنس واحد. وقال تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين. ليش قال ثاني اثنين؟ لأنه من جنس واحد. فهنا قال ثالث الشريكين لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، فقال ثالث الشريكين كما قال إلا هو رابعهم. طيب، يقول أنا الله ثالث الشريكين، بماذا يكون ثالث الشريكين؟ ثالث الشريكين بالتسديد والتوفيق وإنزال البركة، وإنزال البركة في بيعهما وشرائهما وشركتهما. وإلا فمن المعلوم أنه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما، كلا، ولكن المعنى أنه معهما لماذا؟ للتسديد، ثالثهما بالتسديد والتوفيق، يوفقهما. والله عز وجل إذا كان مع الإنسان، إذا كان يسدد الإنسان في بيعه وشرائه حصل خيرا كثيرا، كما في قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه. عروة بن الجعد وكله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية، وأعطاه دينارا، قال: خذ هذا الدينار اشتري به أضحية. فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ورجع بشاة ودينار، نعم، ربح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه وشرائه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، لأنها جاءت دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا سدد الله الإنسان يسر الله له، فصار يشتري الشيء ثم يبيع، يشتري الشيء ثم يزيد. وإذا خذل الإنسان ونزع الله من البركة صار بالعكس، يشتري الشيء هو وآخر فيبيعه بخسارة والثاني يبيعه بربح. وهذا شيء مشاهد، كيف يبيعه بخسارة؟ نظر المثل معقول، لما هبطت الأشياء بعد أن اشترى هو صاحبه هبطت الأشياء، هو صار متسرعا وقال: نزلت القيمة اليوم 10%، أخشى بكرة تنزل 20%، فباع بعد أن نزلت 10%، خسر ولا ما خسر؟ باع ما يساوي 190. أما الثاني فقال: لا، لا أبيع بخسارة، ربما تزيد الشيء. فالذي قدر النقص يقدر الزيادة، فأبقاه يومين أو ثلاثة فباعه ب110، ربح ولا؟ وكلاهما قد اشتراه على حد سواء. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى بركة الإنسان وسدده صار يشتري الشيء وسيربح، وغيره يشتري فيخسر. طيب، إذا الله سبحانه وتعالى يكون ثالث الشريكين. قال: ما لم يكن أحدهما صاحبا. ما هذه يسمونها مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. كيف مصدرية ظرفية؟ مصدرية لأنه يحول الفعل بعدها إلى مصدر، ظرفية لأنه يقدر قبل المصدر ظرف، يقدر ظرف قبل المصدر. طيب، بس المشكلة أن عندنا لم وش نقدره؟ لم نفي، هي بلم نافية نقدرها إما بعدم وإما بانتفاء، فيكون التقدير أنا ثالث الشريكين مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبة، مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبة، أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبة. أيهما أحسن، عدم ولا انتفاء؟ انتفاء، لأنه نقول لم نافية، ما نقول لم عدمية، نقول لم نافية، فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر إيش؟ انتفاء. طيب، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما هي الخيانة؟ الخيانة مخالفة الأمانة، وتكون بعدة أساليب، مثل أن يكتم عنه شيئا من الربح، تربح السلعة 10 ويقيد الربح 9 أو 5، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء للدولة والعياذ بالله، يذهب إلى رعى الدكان ويشتري منه حوائج واشتريات، يقول قيدها بالفاتورة 10 وهو لا يعطيه إلا 5، أعوذ بالله، خيانة للدولة، الدولة التي يجب عليك النصح لها كما تنصح لنفسك، لأن تير النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولمن؟ ولعامة المسلمين. لكن هؤلاء والعياذ بالله لا يخافون الله عز وجل، فيتفق مع صاحب الدكان في أن يقيد في الفواتير 700 وهي 50 أو 90 أو المهم أقل، هذه خيانة. فمثلا إذا اشترى هذا الشريك الشيء ب100 وقال لصاحب الدكان قيده ب120 فهذه خيانة. ومن الخيانة أيضا أن لا ينصح في البيع والشراء، أن لا ينصح في البيع والشراء فيحابي قريبه، إذا اشترى لمال الشركة من قريبه زاد في الثمن، وإذا باع على قريبه إيش؟ نقص في الثمن. فالمهم أن الخيانة لها يعني صور ما تحصى، الخيانة يجمعها أو جماعها أنها ضد الأمانة، ضد الأمانة في كل شيء. فإذا حصل الخيانة والعياذ بالله، قال فإذا خان خرجت من بينهما، وإذا خرج الله من بينهما فلا تسأل عن الثمار والخسار، لأنهما لا يوفقان. في هذا الحديث فوائد، أولا جواز الشركة، جواز الشركة، ووجه ذلك أن الله يكون ثالث الشريكين إذا انتفت الخيانة بينهما. ومن فوائده الترغيب في أداء الأمانة في الشركة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ثالث الشريكين ترغيبا، ما لم يكن أحدهما صاحبا، ترغيبا ليش؟ ترغيبا في أداء الأمانة. ومنها والمنظر أنه يم أن الشركة مستحبة، وأنا قلت لكم والننظر، فهل توافقون على استنباط هذه الفائدة من الحديث؟ هي جائزة لا شك، ما طيب، لكن لاحظ أن الله يكون ثالثهما إذا لم يكن أحدهما صاحب، والخيانة واردة ولا منتفية؟ واردة. فالإنسان إذا شارك فقد خاطر، لأن المسألة ليس الله يكون ثالثهما مطلقا، ثالثهما ما لم يكن أحدهما صاحبا. ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟ هذه المشكلة. ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن يكون ذلك في قيد، وهو أمن الإنسان نفسه من الخيانة، أمن الإنسان نفسه من الخيانة. ولكن لا شك أن الانفراد أسلم، كون الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه أحد فيه أسلم، لأنه يبقى حرا طليقا يتصرف بما شاء في ماله حسب الحدود الشرعية. لكن إذا كان مشاركا مشكل، لا سيما إذا كان شريكه من البخلاء، لأن أيضا بعض الشركاء يصير بخيل، يقول لا تصرف قرشا واحدا إلا معلما، مشكلة. وأيضا الشركة نعم قد يكون المال قليلا، وإذا كان المال قليلا فإن كل واحد من الشريكين يريد أن يبين له كل تصرف. صحيح إذا كثر المال هم عند الشريكين تصرف كل واحد بالمال، لكن إذا كان قليلا ولا سيما إن نكبوا بخسارات فلا تسأل. لهذا أرى أن السلامة أسلم من الشركة، وأننا على فرض القول بأنها مستحبة من أجل أن الله ثلاث شريكين اشترط فيها إيش؟ أن يأمن الإنسان نفسه، وإلا فلا يشارك. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الأمانة، وأن الأمين يسدده الله عز وجل. ومن فوائده التحذير من الخيانة، وأن الإنسان إذا خان نزعت منه البركة وتخلى الله عنه، وما بالك بشيء تخلى الله عنه. نعم عليه الدمار والخسار. طيب، ثم قال: وعن السائب المخدوم رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وهو على رأس الأربعين من عمره الشريف، وكان في الأول يبيع ويشتري، وكان يرعى الغنم، وكان أخذ براعة لخديجة للشام. ومعروف عليه الصلاة والسلام بأنه يبيع ويشتري، ومعروف أيضا بالأمانة التامة، حتى كانت قريش تسميه الأمين. نعم، يقول: كان هذا الرجل شريكا له، فجاء يوم فتح، يعني يوم فتح مكة، وكان يوم فتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما من أجل ترتيبها، وكما تعلمون جميعا أنها أم القرى تحتاج إلى مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويتصرف. بقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما، منها نحو 10 أيام في رمضان، والباقي من شوال، وكان لا يصوم، يعني لم يصوم رمضان، مع أن العشر الأواخر أفضل رمضان ولم يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ركعتين كل هذه المدة، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. فأثبت عليه الصلاة والسلام أنهم سفر مع أنهم أقاموا أكثر من 4 أيام. ومن المعلوم أن احتمال أن ينقض التدبير والتصريف لهذه البلد المفتوحة في أقل من 4 أيام هذا الاحتمال بعيد جدا، يعني لا نستثني على رسول صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوى أكثر من 4 أيام، لأن المقام والحال تقتضي ذلك أن يبقى مدة، ومن ثم بقي 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحد للأمة حدا معينا يقول من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه، ما قال هذا، بل أطلق الأمر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى شغله فإنه مسافر. حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو بقي إلى أن يموت 40 سنة أو 50 سنة فإنه مسافر، لكنهم اختلفوا هل هذا إذا لم يحدد أو مطلقا. فالمشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه بشرط أن لا يحدد، بشرط أن لا يحدد، فإذا أقام لقضاء الحاجة ولكن تمددت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين، لكن حدد فهذا هو موضع خلاف بين أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في ذات المعاد قال لم نرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق بين من حدد ولم يحدد أطلق. على كل حال هذه المسألة أسلافها معروف، لكن قصدنا أن الفحش كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة، فقال مرحبا بأخي وشريكي، مرحبا، الرحب بمعنى السعة، ومنه رحبة البيت المكان المتسع أمامه، ورحبة المسجد المكان المتسع في المسجد، فمعنى مرحبا أي سكنت مكانا مرحبا أي واسعا. أكثر الناس يرون أن مرحبا تحية، لكن لا يدرون وش معناها. لو تأتي الآن تقول تعال مرحبا، ثم السلام عليكم، عليكم السلام، مرحبا، فهم شو معنى مرحبا؟ شو يقول؟ ما يدري ايش معنى، يقول مرحبا تحية. أما مرحبا أما تجد تفسرها لي، لو تقول مثلا مرحبا مشتق من الرحب، ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت، كأنك تراك ما نعرف في البيت ولا شيء، إن مرحبا يعني تحية، تحية وإظهار الفرح والسرور به، لكن هذا معناه في اللغة. وقوله بأخي وشريكي، أخي وشريك، الشاهد قوله إيش؟ شريكي. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الشركة، قرر عليه الصلاة والسلام الشركة، والشركة كما سمعتم آنفا في اللغة هي إيش؟ الخلطة أو السلاط، وفي الاصطلاح هي اجتماع في السفر أو تصرف. طيب نعم.
أحسن الله إليك. قلت الحديث إذا قال الحديث إذا قال خاتم بينهم ونحن الله إليك نرحب الله رسول المطلق أو مكيد كما في هذا الحديث أن يقول إذا قال أحدهم
إذا قال
مكيد لا
إيه إذا قال ما معنى حمد الشركة لغة واصطلاحا؟ اجتماع استحقاق أو تصرف. مثال الأول استحقاق كما، ومنه قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الدرس، هذه شركة الاستحقاق. طيب تصرف يا جمال
المضارب
يعني ما استجدت إليه الشركة بالعقل، ما استجدت فيه الشركة بالعقل كالمضارب. طيب الشركة جاء بها سامي دليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا معهم هذا دليل وإن كثيرا من الخلطاء لا يضعون إلى بعض. طيب وحديث ولا حديث لذلك المعلم الحديث الأول منها أحمد يقول تعالى أنا ثالث الشريكين لم يقل أنا ثاني الشريكين إذا كان مسمى العدد من غير الجنس نعم طيب تستطيع أن تأتي بمثال من القرآن لهذا هذا المكان من غير الجنس والذي من الجنس نعم إذا أخرجه لين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الأرض تمام مر علينا أن الخيانة في الشركة من كبائر الذنوب نعم عينا منك اي نعم هل هناك دليل
نعم لان الله عز وجل يعني كان شريك لهما
لا مو شريك ثالثهما
فاذا خان احدهما ما يكون شريك فدل ذلك على انه الذنب عظيم
على اي شيء ينطبق من تعريف الكبيره اي لان الكبير لا تعرفه على ايها ينطبق هذا الحديث نعم سمع يا اخي اللي وراك شفن برمن لا الثاني اللي وراك نعم أين؟ ها؟ سؤال.
طيب.
نعم.
مقرون بعقوبة.
نعم. كان من كبار. وهذا مقرون بالعقوبة. وهي؟ يخرج من بينهم. صحيح. طيب. فيه أيضا الحديث اللي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالشركة يعني شارك منه نعم طيب لو قال قائل إن الشركة وقعت قبل البعثة لكن قبل البعثة ما تقررت الأحكام ما هو الله أقره بعد ذلك نجاوب إبادة يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريك فصار إقرار طيب مر علينا أنه ينبغي الترحيب بالقادم
الترحيب هو
لا أقول مر علينا ينبغي الترحيب بالقادم ما أريد شرح الترحيب
يقول
مرحبا بأخي وشريك هل لهذا شاهد من السنة لا الشاهد الشاهد يكون هو مشهود عليها ومعه من الجمال.
الحديث المتفق عليه أن قوم قوم من العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال ابن واحد من القوم غير خزايا ولا مدامة.
نعم هذا واحد. وين
قوله صلى الله عليه وسلم لقدوش النهاية قال مرحبا بهم
من الآية. نعم. وفي حديث المعراج كان الأنبياء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح. طيب أخذنا الحديث الثالث ولا لا؟
الثاني.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن السائب المحسومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز المشاركة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بعد البعثة، وفيه دليل على أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المحسوم، فممارسة العقود لا تعتبر قدحا في الإنسان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع واشترى، بل إنه توفي ودرعه مرهون عند اليهود. لكن قال العلماء ينبغي للقاضي ومن في الحكم من ذوي الأمر أن لا يباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الناس. كيف ذلك؟ قالوا لأن الناس سوف يحابون، فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرشوة، لأنه لولا أنه في هذه السلطة أو في هذا المكان من السلطة ما حاباه الناس، فتكون مباشرته للبيع والشراء سببا لأن يحابيه الناس فيقعوا هو وهم في الإثم. ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين رحب بشريكه، فقال مرحبا بأخي وشريكي. وهكذا ينبغي الإنسان إذا عامل شخصا أن يقابله بحسن خلق بقدر المستطاع. ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث أنه قال جاءت أنا بأسعيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وكانت في رمضان في السابعة عشر منه سنة 2 من الهجرة. وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عير قريش خرجت من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لها ليأخذها، وإنما فعل ذلك لأن قريش اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه حيث أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ولم يكن بينه وبينهم عهد، فكانت أموالهم بالنسبة له حلالا له من أجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينهم وبينه. فخرج إلى العير بنحو 310 رجلا لا يريد قتاله، وكان معه 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل. فلما سمعت فأرسل أبو سفيان وكان أمير العير إلى قريش يستنجدهم، لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة لينجو بعيره. فلما بلغ قريشا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراح أبي سفيان إياهم اجتمعوا برؤسائهم لأمر أراده الله عز وجل، فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد. وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أعز الله به جنده وخذل به أعداءه، وقتل من صناديدهم من قتل، وسحب منهم 24 رجلا من كبرائهم وألقوا في قليب من قرب بدر جية ممكنة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء الغزوة من انتهاء المعركة، وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم قوما أيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وتبين، فكانت لله ورسوله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منها من اقتضت المصلحة إعطاءه. فاجتمع الناس كل يمثله الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء مما يرى أنه من الحكمة. اشترك من جملة ما كان من النفل الأسرى، الأسرى لأنه أسر من قريش 70 رجلا وقتل منهم 70 رجلا. يقول عبد الله بن مسعود أنه اشترك هو وعمار وسعد فيما يصيبون يوم بدر، فأصابوا أسرى. جاء سعد بأسيرين ولم يأتي مسعود ولا عمار بشيء، وبناء على عقد الشركة يكون الأسيران بينهم أثلاثا، لكل واحد ثلثا أسير، أليس كذلك؟ طيب، لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم، وأنزل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام: أربعة منها للغانمين وواحد لهؤلاء الخمسة لله ورسوله وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة، أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام: أربعة منها للغانمين وواحد للجهات الخمس. ولكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذه القسمة. ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، وتسمى عند أهل العلم أو يسمى هذا النوع من الشركة شركة الأبدان، لأنها مبنية على عمل البدن المحض، ليس هناك مال بل عمل بدن. فإذا اشترك إنسان شخصا فيما يكتسبان من حشيش أو حطب أو سمك من البحر أو صيود من البر أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني، العمل البدني فالشركة جائزة، شركة جائزة. ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه، على ما اشترطاه، يعني لا على رؤوسهم. قد يكون مثلا قد يكونون ثلاث ويشتركون الربح أرباعا، لواحد منهم النصف والاثنين على ربع حسب ما يرون من قوة هذا الرجل وحذقه واكتسابه. وقد تكون بالتساوي كما لو اشترك أربعة فيما يكتسبون وجعلوا المال بينهم أربعة. المهم أن الملك على ما شرطه، لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العقد. فإذا قل لمن أشرك في الاحتطاب نجمع حطبه ونبيعه وما رزق الله فهو بينهم، لكن منهم واحد هم أربعة، لكن منهم واحدا جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجل، فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، لأن الأمر راجع إليهم. فإن قال قائل هذا فيه جهالة وغرر، لأن أحدهما قد يحصل والآخر لا يحصل، كما في حديث ابن مسعود هو عمار لم يحصل شيئا وسعد حصل اثنين، فيكون في هذا غرض. نقول نعم هذا لا شك أن فيه شيء من الغرض، لكن ليس فيه معاوضة، يعني ما في مال بمال يخشى بينهما الاختلاف، إنما المسألة مسألة عمل بدن فقط. فإذا قد أن أحدهما أتى بكثير والآخر أتى بقليل فليس هناك معاوضة حتى نقول إن أحدهما إما غانم وإما غارم، وإنما القضية عمل إيش؟ عمل بدن، ما ليس فيه معاوضة مالية، والأمر راجع إليه. أرأيت لو أن أحدهما قال للثاني أنا سأذهب وأصيد لك، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس فيه شيء. فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الأبدان، ومنها شركة الصنائع، يعني من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع، يشترك رجلان صانعان في عمل كأبواب الحديد مثلا أو المواصيل أو ما أشبه ذلك، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. لو اشترك اثنان في صنع على أن يعمل وما رزق الله فهو بينهم فهو جائز. واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة، بأن يكون أحدهما حدادا والثاني نجارا، على قولين. فمنهم من قال بالجواز لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب، ومنهم من قال إنه لا يجوز مع اختلاف الصناعة لأن الحداد ربما يكون إنتاجه أكثر بكثير من الخشاب يعني النجار، أو بالعكس، بخلاف ما إذا كان مشتركين في الصنعة فإن الغالب أنهما متقاربان أو متساويان. والمعروف من المثل عندنا أن هذه الشركة جائزة ولو مع اختلاف الصنعة. لأن الغاية هي الربح بهذه الصنعة، وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع أو اختلافها. طيب لو اشترك شخصان أحدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر، يعني أحدهما يغوص ويأتي بالحوت والثاني يذهب إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية ويأتي بالصيود، واشتركا على أن بينهما على أن ما يكتسبان فبينهما، فالحكم الجواز، الحكم الجواز، مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك كثير وصاحب البر لا يأتي إلا بشيء قليل، لا يأتي إلا بطير واحد أو اثنين، أو يكون العكس يأتي صاحب البر بسود كثيرة وصاحب البحر لا يأتي إلا بقليل. المهم أن هذا جائز ولا بأس به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر. نعم، الفوائد جواز الاشتراك فيما يكتسبه الرجلان من أسرى أو طيور أو احتقار أو حشيش أو غير ذلك مما تكون وسيلة فيه العمل البدني المحض. ومنها ساعة الشريعة وذلك في تنوين موارد الرزق، لأن الإنسان ربما لا يكتسب إذا كان وحده، وإذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل. ومنها أن اكتساب المال في الطرق المباحة جائز، لأن هذا النوع لا شك أن بعضهم يساعد بعضهم، وأنهم ربما يتسابقون أيهم أكثر إنتاجا وعملا. طيب ومنها جواز الاشتراك في الأسرى؟ لا، لأنه بعد الاستقرار تقسيم الغنيمة صار الأسرى أمرهم إلى الإمام، أمرهم إلى الإمام لا إلى المجاهدين. نعم، لو اشتركوا فيما يجعله الإمام من النسل فلا بأس، مثل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح، هذا جائز لأن فيه تشجيعا على قتل الأعداء وهو نوع اكتساب. فإذا قال الإمام أو قائد الجيش إذا قال من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح واشترك اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز، كما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد فيما يحصل من الأسرى. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عرفت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا وثقا، رواه أبو داود وصححه. الظاهر جواز سكون السين وفتحها. قال عرفت الخروج إلى خيبر. ما خيبر هذه؟ خيبر مكان يقع عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي، وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود. وسبب مجيء اليهود إلى خيبر وإلى المدينة أنهم قد قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي يكون مهاجر في المدينة، فصاروا يجتمعون من أقطار الأرض في المدينة انتظارا لهذا النبي الذي أخبر فيه التوراة، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون عليهم ويقولون سيبعث النبي ونكون من أتباعه ونغلبه. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أنكروا وتنكروا، تنكروا لهذا وقالوا ليس هذا النبي المعروف، لأنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، ولكنه كان من بني إسماعيل من بني عمه، والغالب أن بني العم يقع بينهم الحسد، ولا سيما من اليهود الذين هم أشد الناس حسدا، فحسدوا العرب وقالوا ليس هذا النبي الذي أخبر به التوراة وأنكروا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه في خيبر، فلما حصل الفتح طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعهم في خيبر على أن يكونوا عمالا فيها، مزارعين في الزرع ومساقين في النخل، لأن العمل في النخل يسمى مساقات والعمل في الزرع يسمى مزارع، فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم خيبر على النصف، نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع يكون لليهود والنصف الثاني للمسلمين، وحصل في فتحها خير كثير ورزق كثير للصحابة رضي الله عنهم، وكفاهم اليهود كفوهم ايش المؤونة والسعد، وبقى المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرع للدعوة، وخيبر تدعو عليه ثلاثة سنة في اليوم. ما اليوم؟ ايش اليوم؟ هنا اليوم الاثنين، شوف نصفك يوم الله، هو اليوم الاثنين ولا احد الاثنين؟ سبحان الله، حتى الايام التي تختصر عندك اليوم الاحد والليله الاثنين، انتبه بارك الله فيك. طيب لا حول بارك الله فيكم، لما حصل الفتح كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيل في خيبر من اجل ملاحظه الثمار التي للمسلمين رحمه الله، ومن اجل مقاسمه اليهود كان له وكيل، فاراد جابر ان يخرج الى خيبر، قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ليخبره لانه سافر الى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، وتمام الحديث فإن أراد منك أمارة فضع يدك على ترقوته، وليس أن المؤلف شاء بها، إن طلب منك أمارة يعني علامة على صدقه فضع يدك على ترقوته، هذه الترقوة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آية بينه وبين وكيله على هذا الوجه، أنه إذا جاء أحد يقول أرسلني الرسول قال طيب وش العلامة وش الأمارة، إذا كان صادقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعته وش قال، وضع يده على ترقوته، كما هي العلامة، وإن لم يكن صادقا ما يدري. طيب إذا نقول في هذا الحديث حجة الفوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر، لأن هذا من الحزم، فإن البشر مهما كان لا يمكن أن يحيط بجميع الأعمال المنوطة به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد أمرت فيه شؤون الأمة كلها، كل شؤون الأمة منوطة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يتخذ أعوانا ووكلاء. من جملة من اتخذت من الوكلاء هذا الرجل وكيل في خيبر له من أجل جمع ما للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبة اليهود. ومن فوائد هذا الحديث جواز الوكالة. فما هي الوكالة؟ الوكالة سبق لنا تفسيرها لأنها لغة نعم هذا السلاح. الوكالة لغة التوفيق، ومنه التوكل على الله عز وجل تفويض من إليه. وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل يملك التصرف فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أمرا ولا سيما فيما يتعلق بشؤون المسلمين العامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه يحتمل أن جابرا إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأمر له بشيء. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعطاء الإمام ما يعطي من الرعية على حسب ما يرى أنه مصلحة، ولا يلزمه أن يسوي الناس في هذا، بل الواجب أن يعدل بين الناس. وهنا فرق بين التسوية وبين العدل. العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحق، والتسوية أن يسوى بين الناس. ومن هنا نعرف خطأ من يقول إن الدين الإسلامي جاء بالمساواة، فإن هذا خطر عظيم ومبدأ لغرض فاسد. والدين الإسلامي أبعد ما يكون عن المساواة. الدين الإسلامي أتى بالعدل، فلا يسوي بين مختلفين أبدا. وأكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي قائد من المؤمنين غير أولي الضرر، هل يستويان مثلا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وما أشبه ذلك. وإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين المساواة، احتج علينا من يقول إذن المرأة يجب أن تساوي الرجل. فإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين العدل انفصلنا وانفكتنا عن هذا المبدا، لأنه ليس من العدل أن تسوى المرأة إيش بالرجل. هنا المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل لا بالتسوية. صحيح أن دين الإسلام يسوي بين الشيئين المتفقين، وهذا لا نسميه تسوية، نسميه عدلا، لأن التسوية في الحقيقة ليس فيها معنى العدل. العدل فيه معنى أو قد تضمن معنى لا يتضمنه له التسوية. ومن فائدة هذا الحديث حسب الجملة التي حدثها المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للإنسان أن يجعل أمارة يعرف بها صدق المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارة لوكيله بأن يضع المدعي يده على قوته. طيب نسيت أن نتكلم على الوثق أو الوثق. الوثق أو الوثق هو الحمل، الحمل الذي تحمل به الإبل، ومقداره 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تكون 15 وثقا؟ 60 صاعا، وهذا 15 وثقا. تسمى ايش 600 صاع. الصاع النبوي. طيب اذا قال قائل هذا العطاء كثير، كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا 15 وثقا؟ فالجواب ان هذا العطاء ليس عندنا دليل انه لجابر وحده، قد يكون جابر ومعه امه، واذا كان جابر ومعه امه ليس غريبا ان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكريم. طيب نعم. نعم نعم. ما تقول في هذا الشعر؟ يقول أقررنا حكما شرعيا بفعل الصحابة، يعني وكان يقول فعل الصحابة ليس بحجة. نعم البيان.
وهذا
الفعل وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أن يكون صلى الله عليه وسلم وأقره صراحة، وأما أن يكون صلى الله عليه وسلم وأقره صراحة وتعالى بفداعه.
نعم صحيح.
كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الرسول أو أقره الله فإنه حق، وقد ذكرنا هذا في كتابنا الأصول المختصر، وقلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد أقر ويكون مرفوعا صريحا، وإن كان لم يعلم به فقد أقره الله، لأن الله قد علم به ويكون مرفوعا حكما. نعم. هذه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أنواع الشركة عند أهل العلم شركة الأبدان، فما هي وما دليلها؟ عبد الرحمن.
الشركة
شخصان فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانه من غير مال.
من غير مال.
طيب.
وذلك
حديث عبد الله بن
مسعود
رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار فانا اشتركت انا وعمار وسعد فيما نسير يوم بدر. طيب تمام. من أدلة جواز الوكالة ما ذكره المؤلف في حديث جابر، ما هو يا أحمد؟
أن الرسول قال:
ما هي الوكالة؟ فيما تذكره النيابة، فيما تذكره النيابة. ثم ذكر المؤلف حديث عروة الزارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء الحديث وقد تقدم. هذا أيضا داخل المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة. فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارحة رضي الله عنه أن يشتري له شاة أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أضحية ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له أضحية بدينار. ومن فوائده أنه لا يشترط في الوكالة أن يعين الموكل مقدار ثمن فيما إذا وكله في شراء شيء، فيقول مثلا اشتري كذا وكذا بدون مقدار الثمن، وذلك لأن هذا الوكيل محل ائتمان عند الموكل، وإذا كان محل ائتمان فإنه لن يشتري له إلا بمثل الثمن، لا يمكن أن يشتري بأكثر. ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن مرتفعا فارتفاعا لا يخطر له على بال، كما لو كانت الأسعار المضطربة ترتفع أحيانا وكان تخفض أحيانا، فحينئذ ينبغي أن يقيد له الحد الأعلى، فيقول مثلا أنت وكيل أن تشتري لي كذا بشرط أن لا يتجاوز كذا وكذا. مثاله يقول وكلت أن تشتري شاة أضحي بها بشرط أن لا تتجاوز 500 ريال. أما إذا كانت الأسعار ثابتة قاعدة فإنه لا حاجة إلى تقدير الثمن فيما إذا وكله أن يشتري له. كذلك لو وكله أن يبيع له قال خذ هذا الثوب فبعه، فإنه لا يشترط أن يبين له مقدار الثمن الذي يبيع به. لماذا؟ لأنه قد ائتمن، وإذا كان قد ائتمن فلا يمكن أن يبيع في أقل من ثمن المثل. لكن لو خاف أن يبيعه بنقص فحينئذ يحدد الحد الأدنى، فأقول بيعه على أن لا ينقص الثمن عن كذا واحد حتى لا مشكلة في ملاك، لأن قد يوكله أن يبيع بهذا الثوب وكنت أقدر أن يبيعه بعشرة ثم يأتيني بخمسة ويقول بعته بخمسة، هذا مشكل قد يشكل علي وقد اتهم الوكيل. فإذا خفت من أن ينقص عما في رمولي فلي أن بل فينبغي أن أحدد الثمن. وفي الحديث دليل على مشروعية الأضحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له أضحية، والأمر كذلك، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع، لأنه لما حج أهدى ولم يضحي، ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء بالهدي. ومن فوائد بقية الحديث الذي لم يكن مالك هنا أنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو أحب للموكل بعد وإن لم يستأذن منه، لكن بشرط أن يحافظ على ما وكل فيه. دليله أن عروة اشترى بالدينار كم شاتين ثم باع احداهما بدينار فرجع بشاة ودينار، وهذا ما يسمى عند اهل العلم بتصرف الفضول، هل هو جائز ونافذ او لا؟ والصحيح انه جائز نافذ اذا اجازه من تصرف له فيه، اما اذا لم يجز فانه ورد، ووجه ذلك انه اذا اجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجيز. أما إذا المجيز فإن المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق. مثال ذلك لنقرر أني أعلم أنك سوف تبيع سيارتك مثلا، أعلم أنك سوف تبيع السيارة، فجاء شخص وقال من هي له هذه السيارة؟ أنا أريد أن أشتريها، فبيتها علي، أنا بيتها علي بدون أن أستأذن منك وبدون أن توقنني. ثم بعد ذلك أخبرتك بأنني بعتها، فقلت لا بأس أنا قد أجلت، فهل يصح بيني أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح، وذلك لأن الأصل في منع من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك، فإذا رضيت بذلك زال المانع، زال المانع. وهذا هو الدارد رضي الله عنه، لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع الشاة الثانية، لم يأذن له، لكنه رضي الله عنه لما علم أن المقصود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده حاصل إذا باع الشاة الثانية، قال إذا أتصرف لأن يرجون صاحب المقتل، أما يتصرف على وجه لا يحصل به مقصود المقتل فإن ذلك لا يصح، مثل أن يقول خذ اشتري لي سبع ضحايا فيجد بقرة تباع فأشتريها بدلا عن السبع، فإن هذا لا يصح لأن مقصود المقتل يقول، فإن الأضحية في الغنم أفضل من الأضحية في البقرة، يعني تشتري غنم أفضل من أضحية البقرة. على كل حال هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضول بشرط المجيزة والمضيع. طيب، ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج إلى نية، مثل أن يؤدي عنه زكاة، شخص يعرف أن هذا الرجل الغني عنده زكاة، فمر به فقير يعرف حاله تماما فأعطاه زكاة دراهم ينميها زكاة عن التاجر والتاجر لم يوكله، فهل يجوز ذلك؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلم من قال لا يجوز، ومنهم من قال إنه جائز، واستدل من قال بالجواز في فعل أبي هريرة رضي الله عنه حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا على صدقة الفطر، فجاءه ذات ليلة رجل هو شيطان على صدقة وأخذ من التمر، فأمسكه أبو هريرة وقال لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الرجل أنه فقير وذو عيال، فرق له أبو هريرة وأطلقه، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقه، وقال إنه اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود، معنى كذبك يعني كذب عليك له يعني ما سيعود. فلما يقول رضي الله عنه فلما كانت الليلة الثانية ترقبت وعلمت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيعود، فأبى هذا فأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة وقال لأطعمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطعم، وادعى أنه ذو حاجة وعيال وقال لن أعود، فرق له أبو هريرة وتركه. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل آخرك البارحة، قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وأنه ليعود فقال كذبك وسيعود. فجاءت الثالثة فأنفك وقال لأفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى عنه حادث وعياذ فقال لا هذا مستعد. فقال على أخبرك بشيء إذا قرأته أو بآية إذا قرأتها فإنه لا يزال عليك من الله الحاضر ولا يعقبك شيئا حتى تصبح. قال فلا خبرني. فقال آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقت وهو كذوب. صدقت في إيش؟ في آية الكرسي أنك إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حاضر ولا يعقبك الشيطان حتى تصبح. ثم قال أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله عنه. قال ذلك الشيطان. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي هريرة لماذا تمكنه من الأخذ وأنا لم أوقفك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم تصرف أبي هريرة مع أنه يتصرف في مال زكوي في مال الزكاة. طيب ومن فوائد هذا الحديث ذكرنا قوله فقراءه ما يجوز اذا كان يحتاج الى نيه. وقول الثاني انه اذا كان زكاه فانه لا يجوز لان الزكاه لا تصح الا بنيه سابقه على السبب. طيب ومعنى قاد فيما اذا كان زكاه اما نفس الزكاه المجموعه التي امر الانسان ان يحفظها ثم جاء مستحق واعطاه فهذه لا شك ان حديث ابي هريره يدل عليه لان الزكاه معده لهذا. وأما الزكاة التي لم تعد ولكن أخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل تراجع. لكن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل فقلت له لا بأس. أما أنه سيفعل فقلنا لا تفعل حتى تراجع صاحب المال. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه. بعث عمر على الصدقة. عمر وخطاب رضي الله عنه وهو معروف لدى الجميع بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام على الصدقة يعني يسمعه من الناس. فدل هذا على جواز التوكيل في قبض الزكاة وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلها. وإذا قبضها العامل من أهلها فإنها تبرأ بذلك ذممهم فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال. انتبهوا يا جماعة لو فرض مثلا الإنسان أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت مثل أن تكون بعيرا تنكت أو تراهم فاحترقت أو ما أشبه ذلك فإن أهل الزكاة الذين دفعوها لا يضمنونها لأن ذممهم برئت بإيش؟ باستلام وكيل ولي الأمر. ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل هل يضمن او لا؟ ان تعدى او فرط ضمن وان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. ومن هذا النوع الجمعيات الخيريه جمعيات البر الخيريه التي فيها ترخيص من الدوله فان قبضها كقبض الدوله. فلو اعطيتها زكاه ثم تلفت أو صدقت فإن ذمتك تبرأ ولا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. وقول مؤلف الحديث كيف نقرأه؟ كيف نقرأ ذا يا الله الحديث ولا الحديث ولا الحديث
الحديث
الرافض لماذا؟
أن هذا حديث
معه نعم النقص والجر والرمز
الجر على
أن
أقرأ إلى آخر الحديث
يجوز النص يعني يقرأ الحديث يقرأ الحديث ويجوز الجر يعني إلى آخر الحديث لكن النص هو المشروع الحديث يعني يقرأ الحديث وإذا كان يريد المؤلف أن يقرأ الحديث فنقول إن عمر لما رجع ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه منع الصدقة ثلاثة رجال ثلاثة رجال منعوه ابن جميل واسمه عبد الله والعباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد ثلاثة وكلهم حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه العدل فقال صلى الله عليه وسلم في ابن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله نعوذ بالله يعني ما ينكر إلا هذا وهذا ينكر ولا يشكر أن كان فقيرا فأغناه الله هذا ينكر ولا يشكر ولهذا قال العلماء إن هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح وهذا معروف البلاغة ولا حاجة لطالب فيه إذا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة وأن خالد يقول وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا شوف الدفاع العجيب قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا ولم يقل تظلمونه بل أظهر في موضع الإغمار تفصيما له تفصيما له لأن ذكره باسمه أعظم وأفخم فقد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله والذي يحتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله هل يمنع الزكاة وهو يفعل التطوع لا يمكن هذا إن لم نقل أن الأعتاد والأدراء جعلها من الزكاة في سبيل الله لكن الظاهر أنها وقت لأنه احتبس يعني فكانه يقول إن الذي يفعل التطوع لا يمكن أن يمنع الوقت أما العباس فقال أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها هي علي ومثلها لماذا قال علي ومثلها قيل إن هذا عبارة عن تأجيل الزكاة يعني إذا منع أن يعطيكم هذه السنة فأنا أعطيكم زكاة هذه السنة وزكاة العام المقبل فيكون هي علي ومثلها ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب تعجيل الزكاة وذلك أن العباس قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هي علي ومثلها قال أما شعرت يا عمر أن عم الرجل سم أبيه عم الرجل سم أبيه تعرفون السم السم النخلتان في جذع واحد النخلتان في جذع واحد يسميان سنوان كما قال تعالى سنوان وغير سنوان يسمى واحد طيب العم والأب سم لأن أصلهما من هو الجد طيب أنا أقول إن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع الصدقة سنة عليه ومثلها من باب الكرم من وجه ومن باب دفع تفصل أو إذلال قرابة الوالي من وجه آخر العباس عم الرسول فإذا منعها فينبغي أن يبعث عليها الزكاة يؤدي زكاتين لئلا يدل قرابة الوالي بإيش؟ بقرابتهم له وهذا ما يكون عندنا في الوقت الحاضر استخدام الوجاهة أي استخدام المنصب أو ما أشبه ذلك، لأن بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور من أجل أن يدفع اللوم عن نفسه أو أن يأخذ الناس ما يأخذ. ونظير هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل الخطاب وقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا، فوالله لا أرى أحدا فعل منكم ذلك فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. رضي الله عنه أين هو من حسن الناس اليوم؟ إذا كان أحد من أقاربه يفعل الشيء يبعث عليه العقوبة. لماذا؟ لأن أقاربه انتهكوا هذا الشيء من أجل أمرين: أولا ضعف الإيمان، والثاني قرابتهم من الحاكم يظنون أن هذا يمنعهم، لكن عند عمر يمنعهم ولا لا؟ بالعكس يزيد يبعث عليه العقوبة. فأظن هذا والله أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أظنه من هذا الباب، أي أنه لما كان العباس منع من أجل قرابة من الرسول كأنه يقول أنا قريب الرسول ما على ذكاء ولا يمكن تأخذون مني أنتم. نعم، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل في هذا شيء من التأليف ويبعث عليه الزكاة. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ جواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من أهلها. طيب، وهل يجوز أن نوكل من يفرقها في أهلها؟ نعم، الجواب نعم. وسيأتينا في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. اختصر المؤلف الحديث اختصارا مخلا جدا، لأن ما يدعي أن هذه الواقعة كانت، ولكن نظرا لأنه سبق إكثر الحج من هذا الشاب كأنه اعتمد على ذلك. حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفة الحج الذي يعتبر أصلا للمناسك، لأن جابر رضي الله عنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى أن حل يوم النحر في حج الرسول صلى الله عليه وسلم. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بيت. 100 بيت عن كم شاة؟ عن 700 شاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام حاله المادية ضعيفة جدا، مات ودرعه مهون عند اليهود. والناس الآن يسألون عن نسك الإفراد، ليش؟ لأن ما في هدي، يقول نبي نسك ما علينا هدي، ولو كان التمتع أقرب فهذا ما في هدي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في حجة الوداع 100 ناقة عن 700 شاة. ولما كان يوم العيد ورمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر 63 بيده الكريمة، هذا مع المعاناة والتعب والمجيء على الإبل الشمس والرمي، نحر 63 وأعطى علي بن أبي طالب البقية ينحرها وهي 37 بيضة. 67 تعرفون من 60 إذا أخذنا 60 من 100 كم يبقى؟ ويأخذ المعطلين 3 جزء 37، نعم حتى العدد ما تعرفونه. طيب، المهم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بجلودها ولحمها معروف وجلالها، حتى الجلال الذي يرفع على ظهر البعير أمره أن يتصدق به. ثم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق. امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يحافظ هذه المحافظه على امتثال امر الله حتى ياخذ من كل بعير قطعه. فاذا اكل من اللحم وشرب من المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الابل من الطعام. نسال الله ان يعينه. اذا راينا انفسنا واذا الانسان تهاون في الاوامر ويتكاسل وخذ هذه الدراهم اعطى شركه الراس يخلهم يذبحون عنك نعم ولا خذ هذه الدراهم اجعلها في جهات اخرى من بلاد المسلمين والضحي سبحان الله ضحي كل من ارشدك اهدي كل من هدي لا بد من تعب حتى تحقق العباده لله من كل وجه. على كل حال الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت علي بن ابي طالب في ان ينحر بقيه الهدي. هذا واحد. وامره ان يتصدق وهذا اثنين. ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي. واذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الارحيه لانهما سواء لا فرق بينهما. وكذلك اذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التفريق في تفريق جاز التوكيل في تفريق لحم الارحيه. طيب واذا جاز التوكيل في تفريق لحم الارحيه جاز التوكيل في تفريق الزكاه والصدقه قياسا لان الكل مال يخرج تقربا الى الله عز وجل. قال بعض اهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 بيده مناسبه لسنوات عمره الشريف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنه وكان هديه الذي ذكره الذي نحره في اخر سنه من سنواته كم 63 فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته. والله اعلم هل هذا امر مقطوع او انه امر جاء على سبيل المصادفه. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم صور بالله